بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا يخفى عليكم ما للصلاة من أهمية، ولا ريب أن مكانتها عالية عند كل لبيب وذي حجر في أعماله مصيب، ولكل مجتهد نصيب. إنها الصلاة لا يحافظ عليها إلا تقي مقبل على الله، ومن أراد دوام العافية فليتق الله. ما أقبل مقبل عليه إلا وجد كل خير لديه، ولا أعرض معرض عن طاعته إلا وتعثر في ثوب غفلته. الصلاة الصلاة، إن الله وصف من يؤديها بأنه من عمار المساجد ومن المؤمنين والمهتدين. ثلاث صفات، ما أحلاها وأنعم بها. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأمر الله سبحانه بالمحافظة عليها أمرًا واجبًا، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولعظم قدرها ولسمو مكانتها فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة فوق سبع سماوات، إنها ليلة الإسراء والمعراج، ليعلم الناس كم لها شأن ومكانة. فاحذر الغفلة عنها والتهاون بها ومن يلهيك عنها، فاملأ ليلك ونهارك بها ما استطعت، واجتنب كل محرم يصد القلب عنها. فيا غافلا عنها، إلى متى تميل إلى الزخارف؟ وإلى كم ترغب لسماع الملاهي والمعازف؟ أما آن لك أن تصحب مصليا خائف؟ قد قطع الخوف قلبه وهو على صلاته عاكف، يقطع ليله قياما بالصلاة ونهاره صياما في هداه. أيها الناس، إن الله كما مدح المحافظين على الصلاة فقد ذم المضيعين لها. فلما ذكر الله تعالى الأنبياء المخلصين المتبعين لمراضي ربهم والمنيبين إليه، ذكر من جاء بعدهم وبدلوا ما أمروا به وضيعوا الصلاة، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا، أي سوف يلقون عذابا مضاعفا شديدا. إن الصلاة علامة الإيمان، وعلامة العدالة، وإن تركها علامة على قلة الإيمان والتقوى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن الصلاة كفارة للذنوب والسيئات، ومثل الذي يصلي في يومه الصلوات الخمس كمثل الذي يغتسل في نهر جار فهل يبقى من درنه، أي من وسخه شيء على بدنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء، أي هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، أي كثير الماء، كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. نعم، من فضل الله علينا أن شرع لنا الصلوات، منها الواجب ومنها المندوب، تغسل الإنسان وتطهره من خطاياه وذنوبه، وإلا لاحترق الإنسان، أي هلك بسبب كثرة ذنوبه. لكن الصلوات تمحو السيئات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي تهلكون بسبب كثرة الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظون. إن الصلاة اختبار وامتحان، امتحن الله بها عباده، فمن تجاوز هذا الامتحان فقد فاز وأفلح، خاصة صلاة الفجر والعصر حيث يطيب النوم ويصعب هجر الفراش. لكن يكفي المصلي فخرا وشهادة أن تشهد له الملائكة بالصلاة والخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أيها المسلم، كفاك واعظا، كفاك واعظا، إن علمت أن أول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، فإن كنت عليها محافظا ولوقتها مراقبا ولها مؤديا فأبشر بخير ونعمة، وإن لا فقد ضيعت وخسرت. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، أي ورق الشجر، فأخذ صلى الله عليه وسلم بغصن من شجرة، قال أبو ذر: فجعل ذلك الورق يتهافت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، ف ستهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. أيها الناس، إن الله عز وجل قد قدر الصلوات وقدمها على غيرها من العبادات، وإنما يحافظ عليها من يعرف قدرها، من يعرف قدرها ويرجو أجرها ويخاف العقاب على تركها، وهذه صفة المؤمن. وإنما يتوانى عنها ناقص الإيمان متكاسل. وإن العبد إذا وضع في قدره وترك تمنى أن يركع لله ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. أن يتمنى هذا الميت أن يخرج من قبره ويركع لله ركعتين. فصلوا ما دمتم أحياء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أيها المسلم، إن الراحة والطمأنينة في الصلاة، يا من تبحث عن السعادة، إن كنت في ضيق وهم وحزبك أمر فافزع إلى الصلاة، فإن فيها الراحة والاستقرار وقرة العين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع لها وقد كان صلى الله عليه وسلم يفزع لها وينشد الراحة وقرة العين فيها. تأملوا هذا الحديث وافهموا ما فيه من المعاني العميقة والنكت اللطيفة والفوائد الغزيرة. فبشرحه نختم هذه الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي رواية: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فتدبروا هذا اللفظ الجامع، فإنه صلى الله عليه وسلم حبب له من الدنيا الطيب والنساء، ولكن قرة عينه في الصلاة. ولم يقل حببت إلي الصلاة، لأن قرة العين فوق المحبة وأعلى منها. يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث: لماذا قال وجعلت قرة عيني ولم يقل حببت إلي الصلاة؟ يقول رحمه الله: وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات، الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعاً لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتلذذ والخضوع له والقرب منه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، أرحنا بالصلاة. فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كانت الصلاة قرة عين المصلي وراحة نفسه، فإن بعض الناس يشكو من عدم الخشوع فيها وأن عينه لا تقر بها، فلما؟ فالجواب على ذلك أن ليس كل صلاة تقر بها العين، بل هي صلاة موصوفة بصفات ومشاهد معينة، فاحفظوها لعلكم تسعدون. يقول ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتردد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظاً من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبةً له وخوفاً من عذابه ورجاءً لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهراً وباطناً، فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنها إلى غيره. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث أي ابتدع الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. فخلاصة هذا المشهد أن تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي تتبع صفة صلاة رسول الله امتثالاً لأمره الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه: صلوا كما رأيتموني أصلي. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله فوق سماواته مستوياً على عرشه يتكلم بأمره ونهيه، يشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوماً حياً سميعاً بصيراً عزيزاً حكيماً آمراً ناهياً، يحب ويبغض ويرضى ويغضب. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائماً مصلياً، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. المشهد السادس والأخير مشهد التقصير، وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بأمر الله غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله عليه عظيم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله يقتضي من العبودية ما يليق به سبحانه. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريباً من حقه، علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فهذه ستة مشاهد إن أردت أن تخشع في صلاتك فلا بد منها، وإلا فإنك ستدخل وتخرج منها كما دخلت. نعم، إن الصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل، لذا فإن تاركها في خطر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أي العلماء أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. اللهم اجعلنا من المصلين، واجعلنا من المحافظين عليها، واهد شباب المسلمين لها. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، واشرح بها صدورنا، واجعلنا من المغفورين فيها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة. اللهم ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق اخواننا المسلمين في كل مكان لكل خير. اللهم جنبهم السوء والفحشاء والمنكر. اللهم واعنهم على طاعتك. اللهم واجمع شملهم ولا تشتت شملهم، انك انت الكريم الرحيم. اللهم وفق ولاة امرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم ممن ينصر السنة ويقيم الشرع، وممن ينصر المظلوم، وهيئ لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، واحفظنا وإياهم من كل سوء ومكروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين.